والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما هي عادة القرآن إذا أشار إلى القوم الكافرين يثني بذكر القوم المؤمنين أو العكس، وهذا المقطع وقوله إن المتقين في جنات قد ورد في أكثر من موضع، وهنا أشار الله سبحانه وتعالى أن المتقين في جنات وفي نعيم، مع أنه إذا أطلق النعيم أنه ينصرف إلى الجنة، فيكون الجنات هنا إشارة إلى المكان والنعيم إشارة إلى ما يتنعمون به في هذا المكان. فلما اقترنا دل على أن المراد بالجنة المكان والمراد بالنعيم ما يتنعم به فيه، لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وهو فسر التقوى هنا كما هي معروفة، قال اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ودائما ما يفسر تقوى الله سبحانه وتعالى بهذه العبارة. والجنات كما ذكر هي البساتين، الجنات هي البساتين، وتسمى جنة يعني البساتين تسمى جنة إذا كانت تجن من بداخلها، يعني يستتر من بداخلها، فإذا لم تكن ساترة فإنها لا تسمى جنة، إنما خذ المادة جنة وهي مادة تدل على الستر والتغطية. وقوله هنا فاكهين، قال عندهم فاكهة كثيرة، فجعل فاكه هنا من باب النسبة، يعني ذوي فاكهة، مثل ما يقول رجل ثامر يعني صاحب تمر، ورجل لابن صاحب لبن. لننظر الآن، لأن عندنا معنى آخر في فاكهين وقراءة أخرى ننظر إليها، لكن ننظر الآن للآيات. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، قالوا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم إما يشتهون. السياق واحد. فبناء على كلام الطبري رحمه الله تعالى تكون الإشارة إلى الفاكهة وردت مرتين، تكون إشارة الفاكهة وردت مرتين، المرة الأولى في قوله إن المتقين فاكهين بما أتاهم ربهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمدهم فاكهة. والمعنى الآخر الذي لم يذكره رحمه الله تعالى وهو يوافق قراءة أخرى وهي قراءة أبي جعفر من العشرة، فكهين بما آتاهم ربهم بلا ألف، فكهين من التفكه وهو الانبساط والسرور. فإذا أخذنا هذه القراءة وهي قول سبحانه وتعالى فكهين، أي من القراءة المتواترة، كما في قول سبحانه وتعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هناك انقلبوا فكهين لا تعتبر أن يكون انقلبوا وهم أصحاب فاكهة، إنما انقلبوا وهم مسرورون مبسوطون، يعني منشرفو الصدر مما فعلوا بالمؤمنين. فإذا التفكه يحتمل عندنا أن يكون المراد به صاحب فاكهة، ويحتمل المراد به أنهم مسحورون ومنبسطون من حالهم الذي هم فيه. أيهما أولى الآن القراءتين؟ هل نحن القراءتين على معنى واحد، أم نجعل لكل قراءة معنى وتكون بمثابة الآيتين؟ يعني عندنا قاعدة، احتمال أن تكون تلك القراءة مفسرة لهذه، واحتمال أن تكون كل قراءة لها معناها المستقل فتكون بمثابة الآيتين، فأيهما أولى؟ هذا طبعا لا شك أنه مناطق الترجيح واسع، المسألة فيها سعة. فلو نظرنا إلى ما سبق، يعني ما ستأتي الإشارة فيه في قول أمرناهم بفاكهة، أنه أشار إلى الفاكهة هنا، فالأولى هنا أن يكون ذكر لحالهم العام، وهو أنهم مسرورون منبسطون منشرحة أحوالهم لما هم فيه من النعيم. ويشرح هذا المعنى القراءة الأخرى التي هي فكهين، فتكون قراءة فكهين مبينة لقراءة فاكهين، ولا يقال هنا إن اختلاف القراءتين في زيادة في المبنى، لأن المبنى الذي زاد هنا أو المعنى أسف إن اختلاف زيادة في المعنى، المعنى الذي زاد مذكور مرة أخرى، فلا حاجة لذكره مرة ثانية لأنه يأتي هناك من باب التأكيد. فتكون إذا قراءة فاكهين بمعنى منبسطين من التفكر كقراءة فكهين، كقراءة فكهين خلافا لما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. قال بما آتاهم ربهم، طبعا لم نفسر عندهم فاكهة، وإنما نقول أنهم مسرورون منبسطون منشرحون بسبب، فالباء هنا كما أشار سببي، يعني بسبب ما أعطاهم ربهم، بسبب ما أعطاهم ربهم. يلاحظ هنا مجيء اسم الربوبية لأنه مناط الإعطاء، لأنه مناط الإعطاء في المربي والمصلح الذي خلقهم هو الذي أعطاهم، فمن تمام تربيته لهم أن أعطاهم هذا النعيم وهذا التفكر الذي في الجنة. قال ووقاهم عذاب الجحيم. في الآية الآن إشارة إلى أمرين، إعطاء ووقاية، فهو أعطاهم النعيم وما يتبعه من التوابع، ووقاهم عذاب الجحيم، وقاهم عذاب الجحيم، لأنه هذا فيه تأكيد لأن هذا الإعطاء إعطاء لا يعقبه أي خوف من زواله ولا يعقبه أي عقاب، فيكون الإنسان حينما يكون في مثل هذا مرتاح البال، تام التفكه والتنعم، تام التفكه والتنعم. ولو أنت قارنت الآن تنعم أحوال الدنيا بدنياهم لوجدته تنعم منغص، لأنه يخشى الفقد ويخاف العقاب، يخشى الفقد ويخاف العقاب، إما أن يفقد هو ما فيه من النعيم يعني يذهب عن النعيم، وإما أن يموت هو فلا يدرك هذا النعيم الذي هو فيه، ثم بعد ذلك هو يخاف أو يخشى العقاب إذا كان طبعا من المؤمنين العصا. قال هنا ورفع عنهم ربهم عقابه الذي عذب به أهل الجحيم. تفسير الوقاية بالرفع هنا يكون من أي أنواع التفسير؟ إن هل هو تفسير لفظي؟ أن الوقاية بمعنى إيش؟ الحماية. فلما تفسر الوقاية بمعنى رفع العذاب كما قال هنا يقول رفع عنهم ربهم عقابه، تكون تفسير من جهة إيه؟ المعنى، وهو تفسير بالله، لأنه من لوازم وقايتهم من العذاب أن يكون قد رفع عنهم، هذا يكون من باب التفسير باللازم، فمن لازم الوقاية من العذاب أن رفع عنهم هذا العذاب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يقول تعالى ذكر كلوا واشربوا، يقال لهؤلاء المتقين في الجنة، يقال لهؤلاء المتقين في الجنات كلوا أيها القوم مما آتاكم ربكم واشربوا من شرابها هنيئا لا تخافون مما تأكلون وتشربون فيها أبدا بما كنتم تعملون في الدنيا لله من الأعمال، وقوله متكئين على سرر مصفوفة قد جعلت سموها، وترك قوله على ممالك اكتفاء بزيادة ما ذكر من الكلام عليه.
نعم افهم. قال هنا كلوا واشربوا هنيئا، طبعا الهنيء هنا هو الشيء الذي يأتي بلا مشقة ولا تلحقه أي مضرة، هو سالم من التكدير، يعني سالم من أي تكدير، وهذا لا يتأتى في طعام الدنيا دائما، قد يكون وقد لا يكون، لكن طعام أهل الجنة من لوازمه أن يكون هنيئا، يعني هذا لازم له، وصف لازم ثابت له. أما طعام أهل الدنيا فكم من إنسان قد تكون وفاته بسبب أكل أكله، أو إنسان إذا أكل تألم، أو إنسان قد يأكل ما لا يستسيغه إلى آخره. فإذا الأكل الدنيوي لا يلزم أن يكون هنيئا دائما، بل قد يأكل ويضطر الأكل إن لم يكن طعاما يهنأ به، كذلك إذا أكله قد يتعب بعد أكله إياه، حتى لو كان بدايته أكلا هنيئا لكنه ينتهي بنهاية يعني غير حميدة فلا يكون هنيئا، بخلاف أكل أهل الجنة. وقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أيد الدنيا، والباء هنا كما هو واضح باء سببية له، يعني كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا. فإذا كأن المعنى أن الأعمال الصالحة التي يعملها العبد المؤمن ينتج عنها أن يأكل أكل الجنة الهنيئة، إذا قلت بسبب عمله أكل من طعام الجنة. طبعا في سؤال سيأتي لاحقا اللي هو قضية طبعا معروفة ومشهورة في قضية الباء هنا إذا في دخولهم الجنة الباء يعني السببية، مع طبعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله، قالوا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتمنى الله ورحمته. أن طبعا النظر هنا باختصار أن بداية الأمر فضل من الله، فإذا دخلوا الجنة وزعت عليهم على حسب أعمالهم، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على من تفضل عليه من عباده، وهذا الأثر وطبعا الآية الواردة في هذا المعنى معروف الجمع بينها. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين، هذه حال يعني يأكلون، كالمعنى يأكلون حال قولهم متكئين، فهذه أيضا من أوصاف أهل الجنة. لا شك أنه في الدنيا كما نعلم أنه قد نهي المؤمن عن الاتكاء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا آكل متكئا، والاتكاء طبعا له صور، فمنه الاتكاء في المرقب، ومنه الاتكاء يكون على اليد، يعني يكاد يكون الإنسان يعني منبطح على الأرض، أنواع من الاتكاء. هنا الآن هل المراد هذا أو هذا؟ لا تشير الآية إلى نوع الاتكاء لأنه قال متكئين، لكن الإمام هنا كأنه نبه أنه قال وترك قوله على نمارق، فكان لفظ الاتكاء على اليد ولا على المرفق، لأن النمرقة ما هي؟ الوسادة، الوسادة سيكون الاتكاء عليها في الغالب على المرفق. فهل نحن بحاجة إلى هذه الزيادة التي ذكرها الإمام؟ يعني الآن يعني عشان نفهم ونصور وضع أنه الآن الإمام رحمه الله تعالى قال بأن هناك محذوف في الآية، كأنه يقول أنه لا يكون الاتكاء إلا على وسادة يعني على نمارة، فهذا إذا حدد نوعا من الاتكاء معنى قد يكون هناك نوع من الاتكاء آخر، هل نحن بحاجة إلى هذا التقدير أم لا؟ يعني ألا يمكن أن يكونوا متكئين على السرر دون أن يكون هناك نمارة؟ يمكن أو لا؟ يمكن إذا نظرنا إلى أنواع الاتكاء، ولهذا لاحظ أنه في القرآن جاء وصف الاتكاء يعني اتكاء الجنة، ذكر مرة أنه متكئون في الجنة، ويذكر مرة أنه متكئون على السرر أو على الأرائك، فمرة يذكر الجنة وما يذكر مرة يذكر السرر، في مثل قوله سبحانه وتعالى متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك، يعني متكئين في الجنة على الأرائك. وقال أيضا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، أي متكئين في الجنة، وإشارة إلى المكان العام. قال متكئين على فرش قطائنها من استبرق، هذا إشارة إلى السرر. أيضا قال متكئين على رفرف خضر وهذا على أحد الأقوال المراد بها السرور، في قول المراد بها النمارق، وفي قول المراد بها رياض الجنة. قال أيضا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين فيها على الأرائك. فتلاحظ الآن أغلب الآيات التي وردت إشارة أنهم متكئون على الأسرة، فكثرة ورود هذا الوصف في القرآن على أنهم يتكئون على الأسرة يدل على أننا لسنا بحاجة إلى هذا التقليد. يعني كثرة ورود، يعني أغلب ما ورد الاتكاء والاتكاء على السرر، فلو كان المراد الاتكاء على النمارق دون السرر لجاز الإشارة إليه مرة في القرآن، لكن لم تجد إليه، لم تجد هذه الإشارة. وإن كانت جاءت فليست في هذا الموطن، فنبقى على الظاهر، ما دام الظاهر معلوم فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا التقدير. وهذه قاعدة معروفة، أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير ما دام الكلام معلوم ومفهوم. ما يدل على عدم التقدير هنا هذه القاعدة، والقضية الثانية أن أغلب ما ورد الاتكاء أنه اتكاء على السرور، أنه اتكاء على السرور في القرآن. فلو كان مراد الاتكاء على النمارق لأشير إليه، لأشير إليه. قال هذا تتبع بعده المفسرين، فهو بعضهم لا يذكر أصلا هذه القضية، وبعضهم يتبع ما قاله ابن جرير يذكرها أنهم متكئون على نمارق إشارة إلى ما ذكره ابن جرير، ولم أجد من ناقش هذه القضية واعترض عليه في هذا. سم الوسائد، السرور الوسائد، السرور كم عليها الوسائد؟ إيه لكن نحن بحاجة هذا التقدير، هذا السؤال. كونهم يتكون على النمارق ما نختلف فيه، ما نختلف عليهم في اتكاء على النمارق، لكن هل يمنع اتكاء على السرور دون النمارق؟ إيه؟ يعني هل يمنع أن يتكى على السرير دون النمارق؟ خلاص ما دام كذا والآيات كلها وردت سرور سرور أرائك، فنبقى على الظاهر ما دام فيه صحة بالظاهر، ما نحتاج إلى التقدير. لا ما يلزم، ما يلزم بناء على هذه النصوص، ما يلزم. طيب لو أن أحدا استدل بجواز الأكل متكئا بحال على الجنة يجوز هذا؟ طيب إيش يمكن، كيف يعني نأخذ أو نفرق بين هذا وذاك كذا؟ أي نعم، يعني لو فتح هذا الباب لا جاز أشياء أخرى، ولذا المقصود هنا أنه لا يستدل بأحوال الجنة على أحوال الدنيا، ما دام أنه في الدنيا حكم واضح في هذه القضية، ولا لا؟ ولما قال زوجناه من البحور العين، نافي إلى وصف الحور العين، من وصف قال عروبا أترابا، طيب العروب من هي؟ يعني ما وصف العروب قال متحببة إلى زوجها، وقالوا المرأة الغنجة، المرأة الشكية إلى آخره، كلها أوصاف محببة في المرأة، فهل يطلب من المرأة أن تكون كذلك أو لا؟ ها؟ يعني هنا نعم والكتاب يقول لا، ليه؟ كيف؟ إنه هذا مطلوب، يعني هذا الوصف في المرأة في الدنيا مطلوب، يعني هذا الوصف المرأة في الدنيا مطلوب، بخلاف الاتكاء أو الخمر أو إلى آخره، فهذه الأوصاف أو هذا النعيم الذي ذكر في الآخرة ونعيم خاص بالآخرة ومنهي عنه في الدنيا، ولهذا نهي عن لبس الذهب وعن لبس الحرير للرجال، ولكنه في الآخرة سيكون حلالا عليه، فلا يستدل بحال أهل الجنة على جواز فعل ذلك ما دام ورد النهي، لكن غيرهم من الأشياء لا تكون مطلوبا، لأن يعني التخلق أو يعني التخلق بأوصاف أهل الجنة أمر مطلوب، أمر مطلوب إلا فيما ورد النهي عنه. نعم.
وقوله تزوجناه بطول الدين، تقول تعالى في الطرق تزوجنا بطول من هذا لا يستقيم، أزواجا
طبعا أزواجا مفروض نقفين بحوت العين إن شاء الله. الإمام رحمه الله تعالى أحيانا يشير فنرجع إلى ما ذكره في معنى الحور. نعم. اللي أردناه الآن نلاحظ أن الإمام ذكر قول مجاهد. طب مجاهد الآن لما تكلم هل هو أراد أن يبين المعنى من جهة اللغة ولا من جهة اللغة في الحور؟ من لو تعيد بس عبارة ممكن انتبهوا العبارة مجاهد في الحور. عندك في كبد في مدري في هذا النساء ما مدري في القبر ولا غيره في كعبي إحداهما كعبي إيه ما أدري هذا واضح الآن كلام القبري أنا اعترض عليه من جهة اللغة اعترض الإمام عليه من جهة اللغة فاحنا الان هل نرى هل مجاهد اراد ان يفسر الحور من جهه اللغه ولا من غير جهه اللغه؟ يعني كلامه الان ظاهره ان يفسر من جهه اللغه ولا من غير جهه اللغه؟ من غير جهه اللغه، نعم. يعني الان الامام رحمه الله تعالى كان الاولى ان لا يعترض على مجاهد من جهه اللغه، لان كلام مجاهد ليس من جهه اللغه، انما من جهه الاثر، من جهه الخبر. فهو اراد ان يبين لنا اوصاف الحور العين، فنفهم من قوله ان الحور كنا من كنا بهذا الوصف. وهو كلامه في النهايه يرجع الى معنى البياض الذي ذكره، البياض الذي ذكره، يعني لو تاملت كلام مجاهد معناه يرجع الى المعنى الذي ذكره ابن جرير. وقصدت من ذلك ان ننتبه ان عبارات السلف احيانا تكون اوسع من المعنى اللغوي، اوسع من المعنى اللغوي، وانهم قد ياتون ببعض التفسيرات المرتبطه باثار اخرى او ايات اخرى نحتاج الى ان نتامل القول قبل ان ننقد القول. مثل وكاسا دهاقا، تجد عندك دهاقا متتابعه وهذا مدلول لغوي، ودهاقا ممتلئه وهذا مدلول لغوي. وفي عن عكرمة قال دهاقة صافية، فارجع إلى اللغة ما في دهاقة معنى صافية، لأن الدهق يأتي معنى الضغط والانتلاء، ففيها معنى التتابع ومعنى الانتلاء فقط. أما دهاقة معنى صافية ما تجد إلا كلام عكرمة. ومن أين جاء عكرمة بصافية؟ هذا يكون تفسير على المعنى لما علم من حال نعيم أهل الجنة في القمر، أنها قمر صافية ليست مكتوبة ولا مغشوشة. فما نرد هذا من جهة اللغة، لكننا نقبله من جهة ما عرف عن نعيم أهل الجنة، وهذا ملحظ يجب أن ننتبه له حينما نقرأ في تفسير السلف. طيب، ناتي الآن إلى الحور. هو جعلها السديدة بياض مقلة العين في شدة سواد الحدقة، في شدة سواد الحدقة. شدة سواد الحدقة في الحقيقة هي زائدة على وصف الحور، لأن الحور في لغة العرب يرجع إلى المعنى الذي ذكره لقضية البياض. وهذه اللفظة كانت قد أعيتني في البحث، لأن في عندنا الحواريين أتباع عيسى عليه السلام مأخذون من نفس المادة، من نفس المادة، مادة الحور، لمادة الحور، لأن فيه إنه ظن أن لن يحور من حارة يحور إذا رجع ما بيشكر. وعندنا الحواريين قالوا هم أناس كانوا قصار، يعني يخيطون الثياب وكانت ثيابهم بيض، يعني كان مرادوا أن يربطوا بينها وبين البياض. طيب فإذا كيف نفهم إن لكل نبي حواري وحواريه الزبير بن العوام؟ فإذا لما قال لكل نبي حواري دل على أن معنى الحواري ليس مرتبطا بقضية البياض والثياب، إلا إذا قلنا بالسببية، يعني بسبب أن هؤلاء كانوا ثيابهم بيض فسموا حواريين، يعني لاحظ سموا حواريين، ثم انتقل المعنى إلى أن الأصفياء يكونون إيش؟ يطلق عليهم حواريين، يعني يطلق عليهم حواريين، وهذا فيه نوع من يعني بعد. لكن إذا رجعنا الآن إلى قضية أن الحور يرجع إلى معنى الخلوص في الشيء، يعني الشيء الخالص، فالحواريون أطلق عليهم هذا لأنهم الذين خلصوا لعيسى بن مريم عليه السلام، يعني كانوا أصفياء هو خلاصه. وكذلك الحور كنا الخالصات أيضا في ألوانهن، يعني اللاتي قد بلغن شدة البياض، ولذا ورد وصف الحور أن أجسامهن شديدة البياض، حتى مثل ما ذكر مجاهد أن الإنسان قد يرى وجهه من، يعني لما تقع عينه على كعبها تكون كالمرآة من شدة صفائها، من شدة صفائها، فرجع إلى معنى الخلوص والصفاء. إذا رجعنا المادة، مادة حورة، إلى هذا المعنى فالتأم كثير من المادة الواردة. طبعا في المعنى الآخر اللي هو الرجوع ما لنا فيه، لكن نتكلم عن المواد اللي ذكروها. ونفس ما ذكر الإمام أيضا رحمه الله تعالى في نفس الموقف الذي ذكره الأخ، اللي لما قال الدقيق الحواري أو الطعام الحواري أيضا هو خلاصة الدقيقة خلاصة الطعام، يعني فرجع إلى معنى الشيء الخالص، الشيء الخالص. إذا ردنا إلى معنى الشيء الخالص الصافي في جنسه الذي لا يماثله شيء تتفق في جميع المعنى، يكون الحواريين نسبوا إلى عيسى عليه السلام لأنهم أصفياء وخلاصة، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه الزبير بن العوام فصار صفيه وخالصته من أصحابه. وكذلك الحور العين قيل لهم حور العين لصفاء لخلوصهن في الصفاء والبياض، فكان رجعت إلى مادة البياض أو لما أخر إلى مادة الخلوص والصفاء. أما العين فلا يسأل فيها أنها العظيمة العين، فكأنه وصف الحور بأنهن شديدات البياض شديدات كبيرات العين، يعني فيه اتساع في العين. فشدة البياض لا شك أنها مظلمة عند الرجال، وهذا كله كما تلاحظون وصف، والنساء في ذلك تبعه، يعني الله سبحانه وتعالى أصلا خلق المرأة تبع للرجل، ولهذا لما يأتي بالنعيم يذكر نعيم الرجال إن للمتقين، ثم ذكر أن لهم حور عين، هذه الحور نسبة كذا وكذا الذي ذكره مجاهد وهو ما رد في كذا في بعض الآثار. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل من يمكن أن يتبع إبراهيم. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكريمة لآبائهم المؤمنين وما ألتنا آباءهم المؤمنين من وجود أعمالهم من شيء. ذكر ما قال ذلك فتدرك البشار وساق إسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان، فقال إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العالم ليغفر الله بهم أيضا. أتدرك بن بشار ساق إسناده إلى ابن جبير عن ابن عباس قال إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العالم ليغفر بهم عينه، ثم قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أتدرك حميد وساق إسناده إلى ابن جبير عن ابن عباس قال إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته، ثم ذكر حجره غير أنه قال وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم.
طبعا هو الآن في قراءات في أسمعنا وذريتنا.
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي وساق الإسناد إلى ابن جبير عن ابن عباس نحوه. حدثني ابن المثنى وساق الإسناد إلى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان قال المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به وإن كانوا دونه في العمل. وقال آخرون
معلش للأقوال طويلة نفهم قول أقوال القول هذا واضح أنه إذا دخل على الجنة الجنة رفع الآباء إلى منزلة رفع الأبناء إلى منزلة الآباء رفع الأبناء إلى منزلة الآباء. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم التي بلغت الإيمان بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الصراط التي لا تبلغ الإيمان وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. مثل ما قال ذلك أتتني محمد بن جعفر وساق أسناده المدرس للعوفيين إلى ابن عباس قوله والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم يقول الذين آمنوا أدركوا ذرياتهم الإيمان فعملوا بالطاعة ألحقهم بإيمانهم من الجنة وأولادهم الصغار ننفقهم بهم. فسئلت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم يقول من أدرك ذريته الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقهم بآبائهم في الجنة وأولادهم الصغار خير على ذلك.
واضح الآن الآن ترى عندنا ذريتين. الأثر هذا الآن ابن عباس جعل ذرية الآباء وذرية الأبناء الأثر. من جعل ذرية الأولى الآباء. والآن نتكلم عن من؟ عن الملحقين. وهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا. فهؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا كلام عنهم. فقال عن الذين آمنوا وأتبعنا ذرياتهم ذرياتهم بإيمان هذا الآن اللي هم الآباء سموا ذرية مثل ذرية من حملنا مع نوح. ثم قال بعد ذلك ألحقنا بهم يعني بهذه الذرية ذرياتهم الصغار ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار. إذن الآن الذرية اختلفت الأولى الآباء والثانية الأبناء. ولهذا يذكر بعض اللغويين جواز إطلاق الذرية على من على كما جاز إطلاقه على من سبل وإن كان المشكور إطلاقه على من سبل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الذرية هنا قالوا أنه نوح عليه السلام ومن كان معه ومن كان معه هؤلاء في طبقة الآباء في طبقة الآباء. نعم. إذا القول الثاني هذا المراد به أولاد المؤمنين الصغار الذين يموتون وهم صغار. نعم.
وقال الآخرون نحو هذا القول غير أنهم جعلوا الهاء والميم في قوله ألحقنا بهم من ذكر الذرية والهاء والميم في قوله ذريتهم الثانية من ذكر الذرية. وقالوا معنى الكلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الصغار وما ألدنا الكبار من عملهم من شيء ذكر ما قال ذلك. حدثني يونس قال أخوان ابن وقت قال قال ابن زيد في قوله والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم قال أدرك أبناءهم الأعمال التي عملوا فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذرياتهم التي لم يدركوا الأعمال. فقال الله جل ثناه وما أهلكناهم من عملهم من شيء قال يقول لما ظلموا من عملهم من شيء فننقصهم فنعطيه ذرياتهم التي ألحقناهم بهم الذين لم يبلغوا الأعمال الحق لهم الذين قد بلغوا الأعمال.
نعم. واضح لنا المراد الثاني هذا مراد ابن زيد لنا يعني عندنا الآن قال أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوا فاتبعوهم عليه يعني عملوا بأعمال آباء. هذا أشبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الإسلام سنة حسنة يعني كأن مثلا يكون أب يعني جعل مثلا مشروعا خيريا ثم جاء أبناؤهم بعده وأتموا المشروع وجاء أحفاده وأتموا المشروع فهم يلحقونه في أصل هذا العمل الخيري ولا ينقص من أجله هو شيء. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فأدخلناهم الجنة بعمل آبائهم وما أدركنا الآباء من عملهم من شيء ذكر ما قال ذلك. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد قال سمعت داوود يحدث عن آمن أنه قال في هذه الآية والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألحقناهم من عملهم من شيء فأدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة ولم ينقص الله الآباء من عملهم من شيء. قال فهو قوله وما ألحقناهم من عملهم من شيء. حدثنا ابن مهنا وساق اشهاده الذي يبين انه قال في قول الله الحقنا به ذرياتهم وما لجناهم من عملهم من شيء قال الحق الله ذرياتهم بابائهم ولم ينقص الاباء من اعمالهم فيرد له على ابائهم.
هذا شبيه بالقول الاول الامام رحمه الله تعالى في هذه الايه فكت الاقوال لكنها في النهايه ترجع الى اغلبها يرجع القول الاول. نعم.
وقال آخرون إنما أنا بقوله ألحقنا به ذريتهم أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء ذكر ما قال ذلك. حدثنا ابن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بيت بن مسلم قال سمعت إبراهيم في قوله وأتبعناهم ذرياتهم بالإيمان ألحقنا به ذرياتهم قال أعطوا ما مثل رجول آبائهم ولم ينقص من رجولهم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران بن سفيان عن خلف بن مسلم عن ابراهيم واتبعناه ذرياتهم من هناك الحقنا به ذرياتهم قال اعطوا مثل رجولهم ولم ينقص من رجولهم. قال حدثنا حكام عن ابي جعفر عن الربيع واتبعناهم ذرياتهم من هناك يقول اعطيناهم من الثواب ما اعطيناهم وما اتيناهم من عملهم من شيء. يقول ما نقصنا اباءهم شيئا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قول والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم كذلك قال توحيد ذرياتهم بإجماع الحقنا بهم ذرياتهم قال عملوا بطاعة الله فالحقهم الله بآبائهم.
طيب هذه الاقوال الان يعني يظهر الناس انها ترجع الى قول ابن عباس الاول. قول ابن عباس الاول يعني كان في الايه يعني قولين. هل المراد الان الابناء اللي هم الذريه الذين بلغوا البلوغ وكلفوا وعملوا بالايمان لكنهم قصروا في الوصول الى درجه ابائهم، او المراد الابناء الذين ماتوا قبل التكليف؟ يعني هذه الاقوال في النهايه تعتمد على هذا وهذا، يعني من يرد بالابناء الذين كانوا بلغوا التكليف لكنهم عملوا بطاعه الله ولم يصلوا الى مرتبه الاباء في الايمان، والثاني اللي يقال ابن عباس الثاني انهم من دون سن التكليف. فهؤلاء وهؤلاء يدخلون في معنى الايه المتامله، يدخلون في معنى الايه، وهي كل الاقوال التي قالها السلف في النهايه ترجع الى احد هذين المعنيين. نعم اقرا الترجيح لنا. واتبعناهم ذرياتهم الذين ادركوا الايمان ترجع إلى هذا المعنى. لكن الإمام رحمه تعالى يعني ما أدري من السر اللي جعله يفكك هذه الأقوال يجعلها أقوال، لابن كثير رحمه تعالى لما جاء هذه الآية جعلها ترجع إلى هذا القول، أنه أشار كل هذه الآيات هذه أنها ترجع إلى هذا المعنى الذي رجحه الإمام، وذكر أن هذا هو ترجيح الإمام رحمه الله تعالى. يعني عندنا قول آخر فقط اللي هو هل المراد الأبناء الذين لم يبلغوا الحلم أم لا، وهؤلاء يدخلون بالتبع ولا يلزم أن كلهم مرادين في أصل الآية، يعني أصل الآية المراد بها الأبناء الذين عملوا لكن لم يصلوا إلى مرحلة آبائهم في الإيمان. نعم. سم. هو هنا قضية طبعا هذه لا شك ذكرها ابن القيم أشار إليها لأنه الآن إذا نظرنا إلى هذا أنه الأب لما يلحق بابنه إلى آخره، ويجب أن نعلم أولا أن أحوال يعني أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا في التصور. الشيء الثاني، لو حصل هذا فإنه لا يلزم منه الاستواء في ماذا؟ في الرتبة. لا يلزم منه الاستواء في الرتبة. ولهذا لو سئلت يعني أي الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أين يكن؟ في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدل هذا على فضلهن على أبي بكر وعمر؟ لأنه في مقام الآن يعني مكانهن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل على فضلهن على النبي على أبي بكر وعلى عمر. فمقام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلى من مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هن ارتفعن بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجودهن في هذا المكان لا يلزم منه مزية لهن على غيرهن. ومثل في قضية الأبناء الذين يلحقون بالأباء، ولو تتالى هذا الشيء يعني ولو تتالى عقلا ما في إشكال. وما ذلك على الله بعجز، في إشكال معين غير هذا؟ لأن العقل لا يحكم في مثل هذا الوقت. قبل عما تعرف أنت من قطاع الناس من إلى آخره أشياء كثيرة قد تأتي، لكن على نحمل الآية على ظاهرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإشارة العقلية ذكرتها ذكر بعض المفسرين واعترض بها على هذا الفهم، هو الفهم الغالب أو ظاهر القرآن وهو قول السلف. نعم. من الطرائف فقط من باب الفائدة، وكنا مودنا ابن حزم رحمه الله تعالى من قضية أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكن معه الجنة، استدل بها على فضلهن على يعني أبي بكر وعمر وغيره. طبعا لا شك أن نظر يعني غير صحيح البتة، نظر غير صحيح البتة، أن ارتفاعهن إلى هذه المنزلة ليس لفضل خاص بهن، إنما بسبب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم كن كذلك لما وصلنا إلى المنزلة. فدل على أن الفضيلة الأصلية موجودة عند أبي بكر وعند عمر وعثمان وعلي وعن جمهور الصحابة الآخرين. ما جئت نقف هنا ولا نكمل هذه عشان الوقت؟ القراءة في آلتناهم، والآلتناهم نختصرها سريعا نقف.
وإنما قلت ذلك أولى التأويلات به لأن ذلك الأغلب من المعاني وإن كان للأقوال الأخرى يجوز. واختلفت القراءة في قراءة قوله وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، فقرأ ذلك عنه قراءة مدينة واتبعتهم ذريتهم على التوحيد بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم على الجنة، وقرأته قراءة الكوفة واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في الأيهما في إطمار، وقرأ بعض قراءة البصرة وهو أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والصواب من القول في ذلك أن جميع ذلك قراءة، أن جميع ذلك قراءات معروفة مستفيضة لقراءة الأنصار متقاربات المعاني.
وقال بآيتهما يعني الجمع والإفراد، يعني نأخذ على المعنى بناء على النص.
فبآيتهما قال التنصيب.
نعم، يعني لاحظ الآن إذا كان تذكر سابقا كيف طريقة ترجيح الإمام، هنا رجح الجميع قراءة صحيحة، ونبهنا على أن قراءات معروفة مستفيضة في قراءة الأنصار، يعني نأخذ مصطلحات التي كانت عند ابن جرير قبل أن يرد مصطلح التواتر بعد تصفيع السبع. وطبعا هنا الآن المفرد المضاف كما هو القاعدة معروفة يعم، يعني ذريتهم مثل الجمع ذريات في المعنى، لأن المفرد إذا أضيف عم، فما دام المفرد المضاف يعم فهو يساوي الجمع، فهو يساوي الجمع. إذا ما صار في إشكال أو ليس بين الجمع والإفراد في هذه الآية إشكال، بل كلاهما كما ذكر الإمام متقارب المعنى. نعم.
وقوله وما أتناه من عمله من شيء، يقول تعالى ذكره وما أتنا الآباء، يعني بقوله وما أتناه وما نقصناه من وجود أعمالهم شيئا فنأخذه منهم فنجعله لأبنائهم الذين ألحقناهم بهم، ولكننا وفيناهم أجور أعمالهم وَلَحَقْنَا أَبْنَاهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ تَفَضُّلًا مِنَّا عَلَيْهِمْ. والأب في كلام العرب النقص والبأس، وفيه لغة أخرى ولم يقع بها أحد من له، ومن الهل قول الشاعر: أبلغ بني ثغر عني مغلغلة جهل رسالتي لا هلف ولا كذبا، يعني لا نقصان ولا ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أبو التأويل: ذكر ما قال ذلك، حدثنا ابن بشار وصحر اسناده لابن بن بريد عن ابن عباس: وما اتتناه من اهله من شيء، قال: ما نقصناه. حدثني علي وساقر اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قول: وما اتتناه من اهله من شيء، فقل: ما نقصناه. وحدثني موسى بن عبد الرحمن وساق اسناده الى ابن ابي عن ابن عباس: وما اتتناه من اهله من شيء، قال: وما نقصناه. حدثنا ابن بشار وساق اسناده الى ابن ابي نبيح عن مجاهد: وما اتتناه من اهله من شيء، قال: ما نقصنا الاباء من ابناء. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابن ابي نبيح عن مجاهد: قال: ما نقصنا الاباء من ابناء. وما اتتناه، قال: وما نقصناه. حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نبيح عن مجاهد قوله: وما اتتناه من اهله من شيء، قال: نقصناه. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام عن ابي جعفر عن الربيع بن انس: وما اتتناه من عمله من شيء، يقول: ما نقصنا اباءهم شيئا. قال: حدثنا عمران عن ابي جعفر عن الربيع بن انس مثله. حدثنا ابن المثنى وساق اسناده الى ابن جبريل: وما اتتناهم، قال: وما ضربناهم. حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتاده قوله: وما اتتناهم من عمله من شيء، يقول: وما ظلمناه من عمله من شيء. حدثني محمد بن عبد العالي قال: حدثنا مسوق عن معبد عن قتادة: وما ظلمناه من عمله من شيء، يقول: وما ظلمناه. وحدثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت الصحابي يقول في قوله: وما ظلمناه، يقول: وما ظلمناه. حدثني يونس قال: أخبرنا أبو وهب قال: قال زيد في قوله: وما ظلمناه من عمله، قال: يقول: لم نعطيهم من أمرهم من شيء، لم ننتقصهم فنعطيه ذرياتهم الذين ألحقناهم بهم، لم يبلغوا الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا الأعمال. وما أردناهم من أمرهم من شيء، قال: لم يأخذ عن الكبار فيبغيه الصغار، وأدخله برحمته، والكبار عنه فدخلوا بأعمالهم. وقول: كل امرئ بما كسب رهين، يقول: كل نفس بما كسبت وعلمت من خير وشر مبتهلا. لا يؤاخذ احد منكم بذنب غيره، وانما يعاقب بذنب نفسه.
اللغه الاخرى التي ذكرها الامام في الالف في كلام العرب التي هي من لاته كباعه، وهي التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: ولا يرثكم من أعمالكم شيئا، يعني ينقصكم. فهذه جاءت من ألاتا، يعني ألتناهم أنقصناهم من ألاتا، وهذه جاءت من الآلقة، جاءت من لاتا. فما ألتناهم أي ما نقصناهم، هذا تفسير كما تلاحظون لفظي، يعني تفسير لغوي، وتفسيره بالظلم أيضا داخل ضمن اللغة لكنه أوسع، يعني التعبير به أوسع من التعبير بالنقص. أن الظلم في النهاية يعود إلى ماذا؟ إلى معنى النقص، فهذا يكون من باب اختلاف العبارة، يعني مثال على اختلاف العبارة في تفسير السلف. نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعناه.